بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نتبينها في القرآن، في كلام الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نتحدث اليوم عن سنة جديدة من سنن الله عز وجل في عباده، هي سنة أخذ الله عز وجل عباده باليسر والتخفيف دائما. هذه قاعدة، أو نقول عنها قانون أو سنة، ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية في الوقت الذي كلف الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الحياة الدنيا بتكاليف معينة ينبغي أن نعلمها جميعا. في الوقت ذاته شاء الله عز وجل أن يأخذ عباده باليسر وأن يأخذهم بالتخفيف. تعالوا أولا إلى الأدلة التي تثبت هذه السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد أن نتبين الأدلة على ذلك نتساءل عن آثار هذه السنة الربانية في الأحكام وفي المعاملات التي تستبين فيها هذه السنة الربانية. من الأدلة التي نقرأها في هذا من كتاب الله عز وجل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة ألزم الله عز وجل بها ذاته، وليس هنالك من يلزمه، هو الذي ألزم ذاته بهذا. يريد الله بكم اليسر في الأمور كلها ولا يريد بكم العسر. نقرأ أيضا دليلا على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. نلاحظ أن الجملة الثانية جاءت في مكان التعليل للجملة الأولى: يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا يقول: ما الحكمة؟ ما المقتضي لذلك؟ المقتضي أن الإنسان خلق ضعيف، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يعامله على حسب ضعفه، ومن هنا يريد أن يخفف عن عباده دائما. نقرأ أيضا دليلا على هذه السنة الربانية قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قانون، لا يكلف الله نفسا، وكلمة نفس أعم كلمة تطلق على مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن المراد هنا الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو كل ما يدخل في إمكانات الإنسان، ولا أقول كل ما يطيق الإنسان، كلام الباري دقيق أيها الإخوة والأخوات. يعني ما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق؟ لو أن العبارة جاءت هكذا لكان في هذا من الشدة ما فيه، لأنك تقول أنا أطيق هذا الأمر، يعني أنا أستطيع أن أنفذ به مع جهد ومع شيء من المشقة. فأنت تقول أنا أطيق حمل هذه الصخرة، أي مع الجهد والمشقة، ولا تقول أنا أطيق حمل هذه الكأس، لا تقول ذلك. الطاقة تعني القدرة بعد جهد، فربنا عز وجل ما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق، إذن لكان المعنى الشيء الذي يطيقه الإنسان يدخل في الوسع ويكلفه الله به، لكن الباري عز وجل أرحم بهذا في عباده، من أجل ذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع هو أن يتمكن الإنسان من العمل بسهولة، أن يتمكن الإنسان من إنجاز ما قد طلب منه بدون حرج بدون تكلف. نعم، ومن هنا استعمل البيان الإلهي كلمة الوسع بدل كلمة الإطاقة. وهذا يذكرني بالآية القرآنية في سورة البقرة عند الحديث عن الصيام، قال بعد أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقون الصيام، ما قال على الذين يقدرون، أي على الذين يتمكنون من أن يصوموا لكن بعد حرج بعد جهد بعد تكلف شديد، لهم أن لا يصوموا في هذه الحالة، لكنهم ينبغي أن يدفعوا في مكان الصوم الفدية. لاحظوا ماذا قال، وعلى الذين يطيقونه، أي الذين يتركونه لأنهم لا يتمكنون من الصوم بدون حرج، يتمكنون لكن مع حرج مع تكلف مع شدة، ومن ثم يقال يطيقونه، يطيقونه كما نقول أنا أطيق حمل هذه الصخرة، أتكلف وأعرق وأنصب لكن أخيرا أستطيع أن أفعل. نعم، الباري عز وجل هنا يقول تثبيتا لهذه السنة الربانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعالوا إلى أدلة أخرى على هذه السنة الربانية، يقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني من حرج في التكاليف، من حرج في الأوامر، من حرج في النواهي، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا عباد الله، إذا رأيتم مولاكم وخالقكم قد أمركم بأوامر ونهاكم عن نواهي، أمركم بالابتعاد عن الرجس، أمركم بأن تتبرأوا من النجاسات وأن تأخذوا أنفسكم بالطهارة وما إلى ذلك، فاذكروا أن مولاكم الذي يأمركم بهذا لم يأمركم بهذا من أجل أن يحرجكم وأن يضيق عليكم واسعا، لا، وإنما يأمركم الله بهذا من أجل أن يطهركم، من أجل أن يبعدكم عن الرجس، من أجل أن ينقيكم عن الشوائب، من أجل أن يجعل الإنسان في مظهره وفي كل ما يتعلق به سبب تشوق من الآخرين إليهم. يعني هذا هو السبب الذي من أجله كلفتكم بما كلفتكم به. لا يخطرن في بال أحدكم أن هذه التكاليف التي تتلقونها هي أسباب حرج. نعم، ما يتعلق مثلا بالغسل عند الجنابة، ما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالابتعاد عن أطعمة نهى الله عز وجل عن تناولها على اختلافها، لا يخطرن في البال أن هذا من الحرج، لماذا يحرجنا الله عز وجل ويضيق علينا واسعا؟ لا أبدا، ما يريد الله ليحرجكم. نعم، هكذا يقول، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فيما أمركم به. إذن لماذا؟ ولكن يريد، نعم، ولكن يريد ليطهركم يريد أن يطهركم من الأرجاس، يريد أن يطهركم من الشوائب، يريد أن يبعدكم عن أسباب الأمراض المختلفة المتنوعة، يريد أن ييسر لكم الحياة الرغيدة البعيدة عن الأخطار البعيدة عن الشوائب. نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. كذلك انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذا المعنى، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ما جعل، بل يتكلم عن ذاته بأسلوب الغائب، ما جعل عليكم في الدين أي في تكاليفه، في أوامره، في معتقداته، في أي شيء طلبه الباري منكم، ما جعل عليكم فيه من حرج أبدا. إذن هذه الآيات التي تلوناها وهنالك أدلة أخرى أيضا على ما تدل، تدل على أن هنالك سنة ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية تجاه عباده، وهي أنه سبحانه وتعالى في الوقت الذي كلفهم بما كلفهم به من أوامر وابتعاد عن نواهي ونحو ذلك، ألزم ذاته بأن لا يحرجهم، ألزم ذاته بأن لا يضيق عليهم، ألزم ذاته بأن يأخذهم باليسر لا أن يزجهم في العسر. هذه الآيات التي تلوناها تدل على هذا المعنى الذي ينبغي أن نتبينه أيها الإخوة. وقد أكد لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السنة الربانية التي تلوناها ونتلوها دائما في كتاب الله عز وجل. لاحظوا هذا الكلام النبوي، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. لاحظوا هذا الكلام كم فيه من لطف وكم فيه رقة، بل كم فيه من بشرى. سددوا وقاربوا، يعني إذا استعرضتم قائمة الأوامر الإلهية واستعرضتم إلى جانبها قائمة النواهي، ويعني أهمكم هذا الشيء، يعني أوامر كثيرة نواهي كثيرة، فالباري عز وجل لا يطلب منكم أن تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون. سددوا وقاربوا، يعني ابذلوا جهدكم، فإذا شعرتم بالتقصير سألوا الله المغفرة، بذلوا ما تستطيعوا، هذا معنى سددوا وقاربوا. ثم قال وأبشروا، إن أنتم فعلتم ما تطيقون بل ما هو في وسعكم كما قال الباري سبحانه وتعالى، وسألتم الله عز وجل المغفرة والرحمة فيما لم تستطيعوا أن تفعلوه، فأبشروا، أبشروا بمغفرة الله سبحانه وتعالى. أكد رسولنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بالجملة التي تليها عندما قال واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته، يعني الآمال ليست معلقة بأعمالنا وطاعاتنا وقرباتنا أبدا، الآمال معلقة بمغفرة الله، الآمال معلقة برحمة الله، الآمال معلقة بألطاف الله سبحانه وتعالى. فلا تتصوروا إذا أمرني الله بالصلاة والصيام ودفع الزكاة والحج إلى بيته الحرام والابتعاد عن المحرمات، لا تتصوروا أن قيمة سعادة العقبة والدخول في جنان الخلد تتمثل في هذه الأمور، يعني كأنها عبارة عن دراهم ندفعها لله لكي نشتري في مقابلها جنته ورضوانه. لا، الأمر ليس كذلك. لو أن الأمر توقف على أعمالنا، والله أعمالنا بسيطة تافهة. لو أن الأمر توقف على أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله، من منا يملك أن يؤدي حقوق الله كاملة؟ وقد قال الله عن الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآمال عندما نسير في طريق تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي لا ينبغي أن تكون معلقة على هذه الأعمال، وإنما ينبغي أن تكون معلقة على مغفرة الله ورحمته ولطفه. فإذا علقنا آملنا بمغفرة الله فلسوف نجد أنفسنا أمام باب البشائر، لأن مغفرة الله لا حد لها، ولأن رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا لا حد لها. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. وانظروا إلى هذا الحديث الآخر في المعنى ذاته، وهو أيضا مما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا سلام، يسروا ولا تعسروا، يعني يا أيها الناس الذين أقامكم الله في مقام تعريف الناس بالدين وموعظتهم وتذكيرهم بأوامر الله وتذكيرهم بما نهى عنه الله عز وجل، لا تزج الناس في اليأس، يسروا ولا تعسروا. أروهم الوجه السمح من الدين ولا تروهم الوجه الشديد، يسروا ولا تعسروا. ثم قال: وبشروا ولا تنفروا. طالما كان في باب مفتوح فيه البشارة برحمة الله ومغفرته، وفي إلى جانب هذا الباب 90 باب مفتوح فيه الخوف من بطش الله سبحانه وتعالى ونقمته، ربط الناس بباب بشارة ولا تقف بهم على أبواب التخويف والتيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى كلامه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يعني مثلا زيد من الناس اقترف خطيئة في المعتقد، هذه الخطيئة التي اقترفها جعلتنا ونحن نضع خطيئته في ميزان الشرع، جعلنا نعتقد ونقتنع بأنه باحتمال 99% حسب ميزان الشرع قد كفر وارتد عن دين الله عز وجل، لكن في احتمال 1 من 100 احتمالات أن هذا الكلام لا يكفره، وأن باب التوبة مفتوح بينه وبين ربه عز وجل. ما كيف نعامله؟ نتجاهل الأبواب 99 التي، بل الأدلة 99 التي تستوجب تكفيره، ونأخذ بالاحتمال 1 الذي يجعلنا نثق بأنه لا يزال مؤمنا بالله ولم يزج بسبب موقفه هذا في الكفر؟ هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. إذا رأيت إنسان احتاجت مشاعر الغضب بين جوانحه ونطق بكلمات، نعم، ظاهرها الكفر، هل يجوز لي أن أتجاهل الاحتمالات كلها وأن أحبس نفسي كمفتي وأحبسه كمستفتي في باب التكفير فقط، فأقول له أنت كفرت وزوجتك أصبحت بعيدة عنك، فرق الكفر بينك وبين زوجتك، لا علاقة لك بها أطلاقا، وإن مت لن يرثوك، وإن مات أحد منهم لن ترثهم، انتهى الإشكال. هل يجوز لك هذا؟ هذا هو التنفير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هونا نعم، أقم نفسك أيا كنت ما دمت تفتي الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك يرى موقفك ويسمع كلامك، لا يرضى، لا يرضى إطلاقا، وهو القائل يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، مستحيل أن يرضى بهذا. إذا ماذا تقول؟ هنالك 99 احتمال تقتضي تكفيره، يعني 99 دليل تنطق بتكفيره، وهنالك دليل واحد ينطق بأنه لم يكفر، نمسك بهذا الدليل، نقول لا أنت لم تقصد كذا، أنت قصدت كذا وكذا وكذا. نعم، والمسألة بسيطة، عد إلى الله عز وجل، الباري يعني مسامح صفوح غفور كريم. نعم، وأعود فأحبب إليه مولاه وخالقه، أذكره بألطاف الله عز وجل، أذكره بصفح الله عز وجل عن عباده، هكذا أصنع، هكذا تكون قد أقمت نفسك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يأخذ به أصحابه. ثبت في الصحيح أيها الإخوة أن الواحد من الصحابة كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له، يشكو إليه أنه يعني يخطر في بالي خاطر، من خلق كذا؟ فيقول الله، فيخطر في بالي خاطر يسأله طيب من خلق الله؟ لو أن هذا الإنسان الذي جاء يسأل رسول الله هذا السؤال وقف يسأل زيد من الناس من الذين لا يرون الناس من وجه الإسلام إلا الوجه المكفر، إلا الوجه المنفر، إلا الوجه الذي يبعث على الرعب، أي نعم، لقال لا أخرج عني أغرب عني ويحك، فلقد كفرت وارتدت وجزاؤك القتل. أكيد، اسمعوا ماذا كان يقول له رسول الله، وتكرر هذا، يقول أفرأيتم ذلك؟ ذلكم هو الإيمان. إيش يعني؟ عندما يأتيه هذا الإنسان يقول يا رسول الله خاطر يخطر في بالي لا أستطيع أن أطرده، يعني سؤال يخطر في بالي من خلق هذه السماوات هذه الأفلاك؟ أقول الله. طيب، يتابع الخاطر سؤاله فيقول طيب ومن خلق الله؟ وأنا أشمئز من هذا الخاطر لكن لا أدري كيف أفر منه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أفرأيتموه، يعني رأيتم هذا الاشمئزاز، تشعروا بهذا الاشمئزاز من السؤال الذي يخطر في بالك؟ نعم أشعر بهذا الاشمئزاز. إذا هذا هو الدين، هذا هو المعتقد، اشمئزازك من هذا الخاطر دليلا على العقيدة الصحيحة التي تؤمن على كيانك. هكذا كان يعالج المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الأفكار. لاحظوا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى الخاطر الذي خطر في باله، بل حتى يمكن أن ينطق بهذا الخاطر، يقول لنفسه طيب الله خلق كل شيء عظيم، طيب ومن خلق الله؟ لا يقف عند هذا الكلام الذي يردده اللسان، لكنه يسأل ما هو شعورك تجاه هذا الخاطر الذي هيمن عليك، أو الخاطر الذي دفعك إلى هذا السؤال؟ هل أنت مطمئن إلى هذا الكلام وراضي نعم ونعم مسرور بهذا الخاطر، أم أنت متضايق منه؟ قال لا والله أنا متضايق من هذا الخاطر. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الضيق هو دليل إيمانك، دعك من الخواطر، ما دمت تضيق ذرعا بهذا الخاطر الذي قطر في بالك فهذا أبشر، هذا دليل على أنك من المؤمنين. الخواطر تأتي عرضا، الشيطان يبعثها إليك، لكن العبرة بالحالة التي تتلقى فيها هذا الخاطر. تلقيت هذا الخاطر بسرور وعانقته، نعم نعم في الواقع إذن هذا هو الحق، هذا خطير، نعم هذا ربما يزج بصاحبه إلى الكفر. لكن إذا تلقى الإنسان هذا الخاطر بضيق باشمئزاز، ولكن ما استطاع أن يتخلص من الخاطر في طريقه في مشيه عندما يريد أن يرقد، نعم يتابعه هذا الخاطر ويضيق ذرعا به. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الضيق بشارة له. عندما نخاطب الناس لنعرفهم بالإسلام ينبغي أن نسلك هذا المسلك الذي علمنا إياه رسول الله، بل الذي بينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا المشهد، هذا الكلام الذي قاله سيدنا رسول الله لمن؟ لشخص يحبه حبا شديدا، هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه، الذي قال له مرة رسول الله: يا معاذ، والذي نفسي بيده إني أحبك، إني أحبك، فإذا انتهيت من صلاته فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاذ مرة يصلي إماما بجماعة، يصلي إمام الصلاة من صلوات الخمس، بدأ يقرأ بعد الفاتحة السورة وأطال، أطال كما يطيل بعض الناس اليوم. لما انتهى معاذ من صلاته قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ما هذا؟ الناس وراك يصلون، فيهم العاجز وفيهم الشيخ الضعيف وفيهم ربما المرأة التي تريد أن تطمئن على صغارها وأولادها. نعم، ينبغي أن تتبين هذا، وربنا سبحانه وتعالى ما أقامك إماما لتكون مظهر عسر على الناس، وإنما أقامك إماما لتكون مظهر يسر. أنت إن فعلت هذا فتنت الناس. ما معنى فتنت الناس؟ يعني جعلتهم يشمئزون من هذا التأخر، ولربما إذا تكرر منك هذا الشأن يشمئزون من الصلاة أيضا. نعم، ولذلك كان من دأب النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة وسمع بكاء طفل ربما من الشارع يخفف من صلاته وينتهي منها بسرعة، افتراضا منه بأن أم هذا الطفل ربما كانت تصلي وراءه بين النساء، ومن ثم فإن خاطرها سيسور بين جوانحها من أجل أن لا تفتن عن صلاتها. يختصر المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاته في سبيل أن يعني لا تجد المرأة عانة إذا سمعت صوت بكاء طفلها، في حين أنه النبي ما عرف أنه هذا الطفل فعلا أمه وراءه، لكن يقدر ويفترض. إذا نحن الآن أمام أدلة من كتاب الله تعالى، ثم مؤكدات من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بسنة في عباده، ألا وهي أخذهم دائما باليسر والتخفيف وإبعادهم عما لا يدخل في وسعهم. لاحظوا ما قلت، لا أقول إبعادهم عما لا يطيقون، لا، إبعادهم عما لا يدخل في وسعهم. ربما كان الإنسان يطيق شيئا والباري يخفف عنه، لأن الإطاقة يعني التحمل. أجل، بقي أن نتساءل عن مظاهر هذا اليسر في أوامر الله وأحكامه. قد يقول قائل: طيب أرنا مظهر هذا اليسر في أحكام الشريعة الإسلامية، أين يمكن أن نجد هذا اليسر الذي تقول عنه في أحكام الشريعة، أحكام العبادات، أحكام الطهارات، العقائد ونحو ذلك؟ موعدنا ببيان ذلك إن شاء الله الحلقة الآتية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.